السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. بعض الإخوة طلب منا أن نعيد ولو بنحو الإجمال بحث الأمس، هذا فيما يرتبط بإبطال طريقة الدليل. إذا الإخوة يوافقون إحنا في كم دقيقة أيضا نعيد بحث الأمس، خصوصا بعض الطلبة همات الأمس لابد كان عندهم امتحان ما قدروا يجون. بنحو الإجمال قلنا أن القاعدة التي ذكرها الأصوليون أنه كلما تحقق القطع الطريقي فهو منجز ومعذر. حتى المعذر يمو البحث هو فيه، هذا فيما يرتبط بإبطال طريقة الدليل. إذا الإخوة يوافقون إحنا في كم دقيقة أيضا نعيد بحث الأمس، خصوصا بعض الطلبة همات الأمس لابد كان عندهم امتحان ما قدروا يجون. بنحو الإجمال قلنا أن القاعدة التي ذكرها الأصوليون أنه كلما تحقق القطع الطريقي فهو منجز ومعذر. حتى المعذر يمو البحث هو فيه مهم، وإن كان أيضا يدخل في محل الكلام. كلما ثبت عندنا القطع الطريقي، يعني كلما كان الحكم ثابتا بنحو القطع الطريقي فهو منجز ومعذر. هسه سواء كان منشأ هذا القطع الكتاب والسنة أو غير الكتاب والسنة من الطرق الأخرى، افترضوا عن طريق علم الحروف سلام عليكم، أو عن طريق الجفر، أو عن طريق الدليل العقلي، عن أي طريق الإنسان حصل له علم وقطع بأن هذا واجب عليه، فهل يحكم العقل بتنجيزه وتعذيره أو لا يحكم؟ قال الأصوليون: منجز ومعذر بلا إشكال. قلنا أن جماعة من علمائنا الإخباريين قالوا أن القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة، ذكروا هذا المطلب على علاته بلا أن يوجهوا كيف يمكن ذلك. الأصوليون صاروا بصدد توجيه كلام علمائنا الإخباريين أنه كيف يمكن أن يكون قطع ولكنه ليس بحجة، ليس بمنجز ومعذر. من هنا حاولوا أن يبطلوا حجية هذا القطع الطريقي الحاصل عن طريق العقل والدليل العقلي، ولكن لا مع الاحتفاظ به كقطع طريقي، بل تحويله إلى شيء آخر. وإلا لا يمكن أن يكون القطع طريقيا وليس بحجة، لأن هناك ملازمة ذاتية بين الحجية وبين القطع. ماذا فعلوا؟ قلنا بأن هناك مبنى للمرزا يرى أن الجعل شيء وأن المجعول شيء آخر. الوجوب الذي تحقق بالجعل شيء، والوجوب الذي يتحقق بعد فعلية المجعول شيء آخر. والشاهد على تغايرهما أنه قد يتحقق الوجوب الأول وهو الجعل، ولا يتحقق الوجوب الثاني وهو فعلية المجعول، كما لو أوجب الشارع الحج ولكنه سلام عليكم أوجب الحج على المستطيع ولكنه سلام عليكم ولكنه لا يوجد عندنا أي مستطيع. هنا يوجد الوجوب الأول أو لا يوجد الوجوب الأول؟ نعم. أما الوجوب الثاني متحقق أو غير متحقق؟ غير متحقق، لأن المستطيع غير متحقق بعد. إذن يوجد عندنا وجوبان، وجوب يتحقق بالجعل، وجوب يتحقق ماذا؟ بعد تحقق المجعول، يعني فعلية المجعول، تحقق الموضوع خارجه. والذي هو منجز على المكلف، منجز على المكلف يطلب منه الامتثال، هو الوجوب الاول او الوجوب الثاني؟ الوجوب الثاني، لان الوجوب الاول فقط هو علم بالجعل، والعلم بالجعل لا يفعل شيئا، انما الذي يفعل وينجز هو تحقق الموضوع خارجا، فيترتب عليه تحقق الحكم خارجا. واضح صار هذا المطلب؟ من هنا بدأ علماؤنا الأصوليون بتوجيه مدعى الإخباريين بهذا الطريق. قالوا أن الإخباريين الذين يقولون أن القطع الطريقي الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة، هذا مرادهم، معناه هذا أن فعلية المجعول، يعني الوجوب الثاني، أن فعلية المجعول قيدت بأن لا يكون من الطريق العقلي، فإذا كان من الطريق العقلي فلا يكون الوجوب الثاني فعليا، وإن كان الوجوب الأول فعليا ولكن ليس بمنجز. أو قالوا أن الوجوب الثاني المنجز له موضوع، موضوعه ماذا؟ موضوعه مشروط بأن يحصل العلم بالوجوب الأول عن طريق الكتاب والسنة، فأنت لابد أن يحصل علم، ليحصل لك علم بالوجوب الأول الذي هو الجعل عن طريق الكتاب والسنة حتى يكون الوجوب الثاني فعليا في حقك. أما إذا حصل العلم بالجعل لا عن طريق الكتاب والسنة، الشرط لم يتحقق للوجوب الثاني، فلا يكون الوجوب الثاني فعليا، يعني المشروط عدم عند عدم شرط. السيد الشهيد قال المانعية والشرطية كلاهما معقولان ثبوتا، ولكن يحتاج دليل من الشارع أنه واقعا الشارع قيد، قال بأن القطع الطريقي حجة فعلية المجعول منجز بشرط أن يكون حاصلا من الكتاب والسنة. أين الدليل؟ بشرط إذا كان الدليل هو الدليل العقلي فهو مانع عن الحجية، أين الدليل؟ لا دليل عندكم لا على الشرطية ولا على المانعية. أما إذا علماؤنا الإخباريون قدس الله أسرارهم لم يقوموا بهذا التحويل في المسألة، فقولهم على ظاهره غير معقول، لأن القطع الطريقي من أينما حصل فهو حجة، سواء كان من الكتاب والسنة أو من الدليل العقلي. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، بعد خلوه بعد البحث، تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. وبالإخوة الذين قرأوا الحلقة الثانية يعلمون بأنه هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قسم علم الأصول إلى مقدمة وفصلين، بابين أساسيين وخاتمة. أما في المقدمة قال نتعرض فيها لأحكام القطع لأنه خارج عن علم الأصول، وأما في البابين الرئيسيين قال الباب الأول هو الأدلة المحرزة والباب الثاني هو الأصول العملية. أما في الخاتمة فنتعرض لأحكام التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، أو بين الأدلة المحرزة أنفسها أو بين الأصول العملية أنفسها. الآن هذا التقسيم الذي يذكره هنا هو تقسيم للباب الأول من علم الأصول، وهو تقسيم الأدلة المحرزة. فلهذا إذا تذكرون هناك في الحلقة الثانية قال الأدلة المحرزة إما دليل شرعي وإما دليل عقلي، والدليل الشرعي إما دليل شرعي لفظي وإما دليل شرعي غير لفظي، وكل من القسمين يعني الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي وهو التقرير والإمضاء وفعل التقرير المعصوم وفعل المعصوم ينقسم إلى أبحاث ثلاثة. البحث الأول هو تحديد دلالات الدليل الشرعي، فلهذا يقول وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما الدليل الشرعي في الدليل الشرعي، والآخر في الدليل العقلي. كما أن القسم الأول وهو الدليل الشرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي. والبحث في الدليل الشرعي في كلا قسميه، يعني اللفظي وغير اللفظي، تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالة الدليل الشرعي وظهور ذلك الدليل الشرعي، وأخرى في ثبوت صغر الدليل الشرعي، وثالثة في حجية الظهور يعني في كبر الدليل الشرعي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة أيضا. يعني هذا التقسيم هو التقسيم الذي اختاره الأستاذ الشهيد لتقسيم أبواب علم أصول. وذكرنا لكم أن الحيثية التي اعتمد عليها الأستاذ الشهيد في هذه الفهرة الجديدة لعلم الأصول هي ما يتدرج فيه الفقيه في عملية الاستنباط، لأن الفقيه في عملية الاستنباط أولا يأتي إلى القطع ليرى يوجد عنده قطع أو لا يوجد عنده دليل قطعي، فإن لم يجد عنده دليل قطعي ينتقل إلى ماذا؟ إلى الظن. فإن لم يوجد عنده ظن ينتقل ماذا؟ إلى الأصول العملية. هذا التدريج، هذا التسلسل في فهرة أبواب علم الأصول هي الفهرة التي يعتمدها الفقيه والتسلسل الذي يعتمده الفقيه في عملية الاستنباط. وكان يصرح بذلك: أني أريد من الطالب الذي يقرأ علم الأصول من الآن يتمنهج ذهنه تمنهجا أصوليا. المنهج تكون منهج أصولية حتى ليس الخلط أنه في المورد الذي لابد أن يستدل بالإمارة يروح يستدل ماذا؟ بالأصول العملية. في المورد الذي لابد أن يستدل بالأصول العملية يبحث ماذا؟ عن العمارات. لا، لا يكون الأمر كذلك. هذا التسلسل يكون متدرجا عليه حاصلا له بنحو الملكة. الدليل الشرعي، قلنا توجد في الدليل الشرعي أبحاث متعددة. أولا تحديد دلالات الدليل الشرعي. في تحديد دلالات الدليل الشرعي تارة هذه الدلالات في الدليل الشرعي اللفظي، وتارة هذه الدلالات في الدليل الشرعي غير اللفظ. لأننا قلنا هذه الأقسام الثلاثة، تحديد الدلالات، تحديد الصغرى، تحديد الكبرى، هذه مو مختصة بالدليل الشرعي اللفظي أو غير اللفظي، بل هي شاملة لهما معا. الآن نأتي إلى القسم الأول من هذه الأبحاث الثلاثة، تحديد دلالات الدليل الشرعي. الدلالات، التحديد الدلالات تارة في الدليل الشرعي اللفظي وأخرى في الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني الإمضاء، التقرير، فعل المقصوم. نأتي إلى الدليل الشرعي اللفظي. الإخوة يعلمون بأنه في مقدمة الجزء الأول، يعني في تعريف علم الأصول، قلنا الذي هو داخل في مسائل علم الأصول هي العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي خاصة، أما تلك العناصر التي تشكل عنصرا مختصا في عملية الاستدلال فهي خارجة عن مسائل علم الأصول. مثلا أن كلمة الصعيد بتعبير الأستاذ الشهيد هل هي ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو يراد منها التراب بخصوصه؟ وبحث بين الفقهاء في باب التيمم، أن الصعيد ماذا يراد منه؟ فتيمموا صعيدا طيبا. هل المراد بالصعيد مطلق وجه الأرض أو المراد بالصعيد التراب؟ لاختلاف اللغويين في ذلك. طب هذه المسألة، وهي أن الصعيد ما هو المراد منه، صحيح يترتب عليه 20-30-40 مسألة في باب التيمم، ولكن مختصة بمادة خاصة، وهي ما أي مادة؟ مادة التيمم. فلهذا إذا تذكرون نحن قيدنا، قلنا أن المسألة الأصولية لابد أن تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية، وهذه لا بشرط من حيث المادة، لو بشرط شيء من حيث المادة، بشرط شيء، إذن تكون خارجة عن علم الأصول. سواء كانت تحتها مسألة واحدة أو تحتها 100,000 مسألة. نحن لا ندور مدار كثرة المسائل، ضعف المسائل، قلة المسائل. لعله لا ضرر ولا ضرار مسألة أصولية لو مسألة فقهية، ها؟ بعد فقهية لماذا؟ لأنها مادة واحدة. هسه تحتر لا ضرر ولا ضرار، كم مسألة توجد في الفقه الإسلامي؟ آلاف المسائل. لعله نحن في مسألة وصولية أخرى نأتي نجد أنه لا يوجد تحتها إلا 100 مسألة. افترض مسألة ترتب، افترض مسألة مقدمة الواجب، مقدمة الواجب هسه 100 200 500 مسألة، ولكن لا ضرر آلاف آلاف المسائل. فلا ندور في العنصر المشترك والعنصر المختص مدار كثرة المسائل وقلة المسائل، كما يتبادر إلى من لا خبرة له بمباني الأستاذ الشهيد، أن السيد الشهيد يقول عنصر مشترك باعتبار مسائل كثيرة تدخل في أكثر من باب الفقه. قل لا ضرر أيضا تدخل في أكثر من باب الفقه، لا ضرر في باب الصوم تدخل وما تدخل، صلاة تدخل وما تدخل، المعاملات تدخل وما تدخل، حج وزكاة إلى آخر أبواب الفقه، لا يدخل لا ضرر أو لا يدخل لا ضرر. مسألة أصولية؟ لا مو مسألة أصولية. لماذا؟ شنو الضابط؟ مع أنه عنصر مشترك في الأبواب الفقهية. در كل جريميشة درهم. نحن لا نشترط في العنصر المشترك أن يكون في جميع الأبواب، ما اشترطنا ذلك، قلنا أن يشترك في أكثر من باب، ولا ضرر يشترك في أكثر من باب. بل قلت لكم مقدمة الواجب فقط في تلك الواجبات التي لها مقدمات، أما الواجبات التي ليست لها مقدمة لا تدخل، مع أنها مسألة أصولية. التفتوا مولانا جيدا، شوفوا الضوابط التي نذكرها. هسه انتم عندكم ضابط اخر ما يخالف، لكن هذا الضابط الذي يذكره الاستاذ الشهيد هذا، ان المسألة الاصولية هي تلك المسألة التي هي لا بشرط من حيث المادة الفقهية. والمسألة الفقهية هي ماذا؟ هي التي بشرط شيء من حيث المادة الفقهية. فلا ضرر تكون ماذا؟ بشرط شيء من حيث المادة الفقهية. إذن إدخالها وبحثها في علم الأصول يكون إدخالا في مسائل العلم ما ليس منه، لأن قاعدة لا ضرر يبحثها عادة في علم الأصول، ولكنها هي خارجة عن علم الأصول بحسب هذا الضابط الذي ذكرنا. فتلخص مما تقدم أن المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال، وليس المراد من الاشتراك كثرة المسائل التي تبحثها، ليس المراد هذا، لأن هناك مسائل فقهية أيضا تدخل في أكثر من باب فقهي واحد. قاعدة الطهارة فقهية أم أصولية؟ فقهية. كم مسألة تدخل تحت قاعدة الطهارة؟ آلاف المسائل. أنتوا ارجعوا إلى كتب الاستدلالية، إلى المفصلات، إلى الرسائل العملية، تجدون الفروع المفرعة على قاعدة الطهارة ما لا عد لها ولا حصر. ولعله أنت إذا قايستها إلى بعض المسائل الأصولية تجد ماذا؟ عدد المسائل التي تحت قاعدة الطهارة هو أكثر من تلك المسائل التي تحت هذه المسألة الأصولية، لكن مع ذلك لا يجعلها مسألة أصولية. إذن ليس المدار على الكثرة والقلة، وإنما المدار على أن تكون المسألة لا بشرط من حيث المادة، أو أنها بشرط شيء من حيث المادة الفقهية. من هنا إذن نحن في علم الأصول نبحث أي مسائل؟ نبحث تلك المسائل التي هي لا بشرط من حيث المادة الفقهية، من قبيل صيغة فعل الأمر. صيغة فعل الأمر لا بشرط من حيث المادة أو بشرط شيء؟ لا بشرط، لأن هذه الصيغة يمكن أن تكون في باب الصوم، يمكن أن تكون في باب الصلاة، يمكن أن تكون في باب الزكاة، يمكن أن تكون في باب الحج. لا ضرر هكذا، ولكنه ذيك مادة فقهية بها، هذه ما بها مادة فقهية. لا ضرر أيضا يمكن أن يكون في باب الصوم، يمكن أن يكون في باب الحج، يمكن أن يكون في أي باب آخر، ولكن ذيك فيها مادة فقهية مقيدة بشرط شيء، ولكن هذه لا بشرط. خب هنا يوجد بحث، التفتوا جيدا، أنه أنتم في تحديد دلالات الدليل الشرعي لا يوجد عندكم بحث أصولي، لأن البحث الأصولي هو بحث فني دقي عقلي تحليلي، وتحديد دلالات الألفاظ راجعته إلى اللغة، إلى علوم اللغة، سواء كان علم اللغة، علم البلاغة، علم النحو، أي علم، المهم داخله في علوم الآداب، في علم الآداب، في علم اللغة، في علم البلاغة، ولا علاقة له بعلم الأصول. ما الداعي إلى بحث تلك المسائل في علم الأصول؟ يعني أن مادة الأمر ظاهرة في الطلب أو ليست ظاهرة؟ نرجع إلى التبادل، إلى اللغوي، نسأل اللغوي، نسأل أهل اللغة العارفين بتلك اللغة، أنه يتبادر من ذهنكم إذا سمعتم لفظ الأمر، يتبادر من لفظ الأمر، من مادة الأمر الطلب أو لا يتبادر؟ فإن كان متبادر فهو علامة الحقيقة، وإن لم يتبادر فليس بحقيقة. وهكذا في الجملة الشرطية، جملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، لمن نرجع؟ نرجع إلى الناس الذين يعرفون تلك اللغة. نرى عندما يستعملون الجملة الشرطية يستعملونها على حد استعمال الجمل الحملية، لا، نجد أنه لابد هناك خصوصية في الجملة الشرطية غير موجودة ماذا؟ في الحملية. وهذا أيضا لابد أن يرجع فيه ماذا؟ إلى علوم اللغة. إذن ماذا يبقى للأصولي حتى يبحث عنه في علم الأصول؟ هذه أمور مرتبطة باللغة، فلماذا صارت مسائل داخلة في علم الأصول؟ هذا البحث من الأبحاث المفيدة والمهمة. الإخوة إذا يريدون مراجعة هذا البحث، السيد الشهيد يتعرض له في الجزء الأول من تقريرات بحث السيد الهاشمي، الآن الصفحة ما أحفظها، لكنه في أواسط الكتاب هناك يتعرض لبحث مفصل أنه لماذا دخلت هذه الأبحاث إلى علم الأصول، وأن الجهة المبحوث عنها في علم الأصول هل هي نفس الجهة التي نبحث عنها في علم اللغة أو أنها جهة أخرى من البحث. هناك يبين السيد الشهيد أن الجهة التي نبحث عنها في علم الأصول فيما يرتبط بالألفاظ يختلف عن تلك الجهة التي يبحث عنها في علوم اللغة والبلاغة والأدب والنحو ونحو ذلك. مثال، شوفوا أنتم الآن، تعالوا معنا إلى مادة الأمر. مادة الأمر اللغوي ماذا يقول؟ ماذا يقول اللغوي؟ إذا سألنا مادة الأمر تدل على ماذا وضعا؟ يقول تفيد الطلب. ولكن الأصولي لو سأل اللغوي قال له طلب الوجوب لو استحبابي، اللغوي لا يستطيع أن يجيب، لأنه لا يعرف شنو معنى الوجوب، شنو معنى الاستحباب، ثم ما هي الآثار المترتبة على الوجوب، ما هي الآثار المترتبة على الاستحباب. إذن بيان أن هذا الطلب طلب وجوبي أو أن هذا الطلب طلب استحبابي، هذه الخصوصية هم خصوصية لغوية؟ لا، بعد خصوصية أصولية، فلا بد أن يبحث عنها في علم الأصول. سؤال آخر، يسأل الأصولي اللغوي، يقول أنت عندما تبادر ذهنك من مادة الأمر إلى الطلب، هذا منشأ التبادر هو الواضع، لو منشأ التبادر الإطلاق وقرينة الحكمة. خب اللغوي ماذا يقول؟ يقول ما معنى تبادر وما هو فرقه عن قرينة الحكمة وما هو مرادك من الإطلاق وقرينة الحكمة؟ لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن مادة الأمر دالة على الطلب، هل هو بالتبادر؟ هل هو بقرينة الحكمة؟ هل هو بمفاد العقل كما يقول المرزا؟ إذن هنا الأصولي يأتي ليحلل منشأ هذا التبادر من أين؟ تبادر إلى ذهن اللغوي، صحيح، تبادر إلى ذهن العارف باللغة، ولكن لماذا تبادر؟ هذا بعد اللغوي لا يبحث عن لماذا تبادر. يقول أنا عندما أسمع مادة الأمر يتبادر إلى ذهني معنى الطلب، أما خصوصية أن هذا الطلب لزومي أو الاستحبابي، هذا إلى ذهني أولا. ثانيا، أن منشأ هذا التبادر من أين؟ هل هو العقل؟ هل هو الإطلاق وقرينة الحكمة؟ هل هو التبادر العرفي كما تقولون؟ هذا بعد لا يتعرض له اللغوي، وليس بمقدوره أيضا أن يتعرض له، لأن البحث اللغوي لا يتناول هذه الجهات. البحث اللغوي يقول هذه الكلمة معناها هذا، هذه الكلمة يتبادر منها المعنى كذلك. أكثر من ذلك فليس من وظيفته. ومن هنا يقول الأستاذ الشهيد أن البحوث التي تدخل البحوث اللفظية التي أدخلناها في علم الأصول تنقسم إلى قسمين: بحوث لغوية وبحوث تحليلية. خلنا نقرأ المقدمة أن نصل إلى بيان القسمين. قال: الدلالات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. تلك الدلالات الخاصة من يتولى بحثها؟ تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، لأن علم الأصول هو البحث عن العناصر المشتركة لا العناصر الخاصة. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة. التفتوا جيدا، هذا الضابط ينطبق على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولكن هذا مو مراد الأستاذ الشهيد. مراد مسائل مختلفة، مو كثرة المسائل ولو في مادة واحدة، مراده اختلاف المواد. مسائل مختلفة مو مختلفة من حيث العدد، مختلفة من حيث المادة الفقهية. النقطة التفتوا إليها. لأنها غير موضحة في تقريرات للسيد الهاشمي ولا تقريرات السيد الحائل. وأنا ذكرت هذا المطلب للسيد الهاشمي، انه هذا المطلب كان ينبغي قال بعد يستفاد من كلامك. قلت له خب اللي قدر يستفيد من كلامك هو مفيد، اما اللي ما يقدر يستفيد من كلامك يستطيع ان ينقض بانه لا ضرر ولا ضرار. ايضا يستعمل ماذا؟ في كثير من الابواب الفقهية كما نقض ايضا على ذلك. قال: وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه أي هذه الدلالات يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب. شوفوا المثال ذهبنا إلى المسائل التي هي لا بشرط من حيث المادة، ولم يأتي بمثال من قبيل لا ضرر. لا ضرر أيضا تستعمل في مسائل مختلفة. ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد، شوفوا ايضا هيئة اسم الجنس بما هو اسم الجنس اذا كان خاليا عن القيد فهل يفيد الاطلاق او لا يفيد الاطلاق. ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على ارادة المطلق ونحو ذلك، لانه هو الاخوة يعلمون انه وقع بحث بين الاصوليين ان المطلق مستفاد من دلالة وضعية او من دلالة تصديقية جدية. وقد يقال هذا الإشكال حتى يأتي جوابه، وقد يقال إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معناه. إذا كان لللفظ معنى واحد، أو تعيين ما يدل عليه اللفظ من هذا المعنى في قبال ماذا؟ المعاني الاخرى. اذا كان لللفظ ماذا؟ معاني متعددة. او ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معاني ذلك اللفظ بحسب اللغة. مثلا تعلمون مادة الامر ذكروا لها ماذا؟ معاني متعددة. قالوا يراد منها الطلب، ويراد منها الشأن، ويراد منها الحادثة، ويراد منها الغرض. بعد ذكروا الإخوة اللي درسوا الكفاية ذكروا معاني متعددة لها. خب لو سألنا الواضع قلنا أي معنى من هذه المعاني أظهر من المعاني الأخرى؟ يعني عندما قلت أمرت ظاهر منه الشيء، ظاهر منه الطلب، أي معنى من هذه المعاني أقرب إلى هذا اللفظ؟ اللغوي لابد ان يعين لأي معنى من هذه المعاني اقرب، لان هذا اللفظ موضوع بنحو الاشتراك اللفظي لمعان متعددة. واثبات هذا الغرض، يقول المعترض والمستشكل، واثبات هذا الغرض انما يكون عادة بنقل اهل اللغة، اما هكذا أو بالتبادر الذي هو أي التبادر عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية. التعمل هو التأمل الفكري لأنه عمل، ولكن العمل على قسمين، إما عمل مادي وإما عمل فكري. فإذا صار العمل فكريا يسمى تعمل، فهو عمل فكري في قبال ماذا؟ في قبال العمل المادي إلى تعمل ومزيد عناية. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول؟ إذا سدوا أبواب هذه الأبحاث اللي تبحثون عنها، بحث الأوامر، بحث النواهي، هذه كلها أبحاث المعنى الحرفي، ما هو المراد من المعنى الحرفي، نظريات السبعة المتعددة في المعنى الحرفي، هذه بعد ارجعوا فيها إلى فقه اللغة، إلى علم اللغة، إلى علم النحو ونحو ذلك، لا مجال لبحثها هنا. وهذا ما التزم به البعض، قال ان علم الاصول علم خليط من عدة ابحاث. ميرزا جواد التبريزي حفظه الله يقول نعم هذه المسائل كلها داخلة في تلك العلوم، ولكن لانهم لم يبحثوا عنها هناك نحن اضطررنا ان نبحثها هنا، فعلم الاصول كشكوله. هذا نظره في علم الاصول. تدرون انسان ليش بعض الاحيان يقول هذه الكلمات مع انه وجدانا ما يقبل هو؟ لان الشبهات مستعطية ما يستطيع حلقه، يضطر ان يلتزم بقوله. يصرح في ابحاث الخارج من دروس علم الاصول ان علم الاصول ليس له موضوع واحد، كل مسألة فيه من علم كشكول اصلا علم الاصول. قل لماذا صار كشكول علم الاصول؟ يقول باعتبار انه نحن وجدنا جملة من المسائل في علم اللغة قبل احتجنا اليها، شفنا عالم اللغة لم يبحثها، اضطررنا ان نبحثها في علم الاصول. جملة من مسائل فقه اللغة كان ينبغي ان تبحث في فقه اللغة، لم يبحثها لنا، اضطررنا وان نبحثها في علم الاصول. فاذا علم الاصول هي تلك المسائل التي نحتاج اليها في عملية الاستنباط ولم يبحثها علم اخر. خلص هذا علم الاصول. علم الأصول هي مسائله ما هي؟ يقول هي تلك المسائل التي يحتاج إليها الأصولي الفقيه في الاستنباط ولم يبحثها علم آخر. فستكون فيزياء، تكون كيمياء، تكون لغة، بالضبط هالشكل، نتيجة هالشكل يصير أي مسألة كانت إذا احتجنا إليها في عملية الاستنباط ولم يبحث عنها في علم آخر فلهذا ينقض على نفسه. يقول فإن قلت هذا معناه دخول العلوم جميعا في علم الأصول، يقول فليكن كذلك. شنو المحظور؟ شنو احنا اخو آية ما عندنا ان جميع العلوم لا تدخل في علم الأصول؟ عندنا فد آية منزلة انه لابد تلك العلوم لا تدخل في علم الأصول، فلتكن مسائل من العلوم الاخرى تدخل في علم الأصول. رجال يقول اذا اكو فد مسألة علم الأصول، علم الرجال ما باحثها، احنا هم ندخلها في علم الأصول، نبحثها تحت عنوان علم الأصول. قال لكي يتولى ذلك علم الأصول والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين. طبعا بعد هذا المبنى اتضح جوابه ودفعه بنحو واضح، لأننا ذكرنا لكم أن الجهة التي يبحث عنها علم الأصول في الألفاظ تختلف عن الجهة التي يبحث عنها علماء اللغة، مو جهة واحدة حتى نقول لم يبحثها اذا نحن نبحثها، حيثية مختلفة. وانتم تعلمون كما صرح الاعلام في محله ان الحيثية تؤدي الى تعدد الموضوع، فاذا اختلفت الحيثية يختلف تعدد الموضوع، يتعدد الموضوع، وهذا اللفظ من هذه الحيثية داخل في علم اللغة، ولكن من هذه الحيثية داخل في علم الاصول. يقول ان البحوث اللفظية على قسمين، البحوث اللفظية اللغوية، البحوث اللفظية التحليلية. فيما يرتبط بالبحوث اللفظية اللغوية نؤخرها لانه اخرها الاستاذ الشهيد، نأتي إلى البحوث اللفظية التحليلية. إن شاء الله سيأتي عندنا بحث في الواجب الكفائي. لو سألت أي واحد منكم ما هو الواجب الكفائي؟ تقول الواجب الكفائي واضح، هذا يعرفه المبتدئ في الأصول، وهو ذلك الواجب الذي يتوجه إلى الجميع، فإذا جاء به البعض سقط عن الآخرين. ها؟ واضح هذا اللي مو واضح؟ ولكن الأصولي يقول مولانا هذا الواضح هو مبهم، لأنه إذا توجه إلي واجب كيف مع عدم الامتثال يسقط عنه؟ أخر توجه إلي الواجب قبل امتثال واحد أو لم يتوجه؟ يعني عندما هذا الإنسان الآن ميت يجب تغسيله أو لا يجب؟ على من يجب؟ عليك وعليك وعليك وعليك، هذا الوجوب كل مستقر تعلقت بالذمة. ثم زيد قام بالواجب، يقول لا عليك لا عليك لا عليك. أما عجيب واجب هذا أنه يقول عليك وقبل الامتثال يقول لا عليك. الواجب الذي نعرفه أنه لكي إذا دخل في العهد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مسقط، كما يقول الأصوليون، وإن كان لا يقبل السيد الشهيد، لأن الامتثال لا يقبله مسقط. والأصوليين يقولون أن الامتثال مسقط، خطأ شائع يقول السيد الشهيد، يحتاج إلى امتثال حتى يسقط التكليف عن العهدة. وهنا مع الامتثال سقط التكليف عن العهدة، لو بلا امتثال كيف يمكن؟ خب الصيام هذا وليس الصيام، لأنكم ذكرتم في محلي أن الوجوب متى يسقط؟ إما بالامتثال وإما بالعصيان. هذا الإنسان لا ممتثل ولا عاصي، مع ذلك سقط التكليف عنه. قد يكون إن شاء الله شيخنا في محله الآن، أنا فقط ذلك بلي قد يكون مولانا في محله، أنا ما أقول شيخنا في محله مو محلنا، أنا فقط أطرح المشكلة الآن. بحث الكفاية إن شاء الله 20 يوم نبقى معكم هناك. اذا التفتوا شيخنا، اذا نحن توجد عندنا واجبات واضحة بحسب النظر الاولية نقول واضح هذا، ولكن الاصول ينبغي عليه ان يحلل كيف يمكن ان نتصور وجوبا يدخل في عهدة مكلف ولكن ماذا؟ ولكنه قبل الامتثال يسقط عنه وليس بعاصي. هذا البحث نسميه بحثا ماذا؟ تحليليا للوجوب. هذا الوجوب الكفائي نريد ان نحلله، ما يترتب عليه شيء. ها سنقول اذا لا يترتب عليه شيء لماذا تبحثونه؟ نقول لا، النظريات التي قيلت في تحليل الوجوب الكفائي كل واحدة منها نتيجة تختلف عن النتيجة الاخرى. بحث اخر في المعنى الحرفي، الكل يعلم زيد في الدار في تفيد الظرفية، زيد في الدار معناه انه زيد ساكن في مكان خاص يسمى الدار، ولكنه هذه الجملة دلت على هذا المعنى. خب المعنى بسيط لو مركب، المعنى الذي استفدناه من هذه الجملة بسيط لو مركب، مركب الدال عليه بسيط لو مركب. نريد ان نعرف ان كل هذا كل واحد من هذه المعاني ماذا يقع بازائه من الالفاظ، لانكم تعلمون نحن عندنا تعدد الدال والمدلول يدل على معنى مركب. احنا هذا واضح امام لا يشك فيه اللغوي، زيد في الدار به هذا المعنى الخاص، لكن هذا المعنى المركب ماذا يقع في قباله من المعاني من الالفاظ؟ هذا غير واضح، واللغوي وفق اللغة لم يتعرف لهذا، وليس من وظيفته ايضا ان يتعرض لهذا، لانه اللغوي يقول هذه الجملة هذا معناها، يتبادر من هذا المعنى الدلالة التصورية هذه. اما كل معنى ماذا يقع في قباله من اللفظ، هذا بعد ليس من وظيفته، هذا بحث تحليلي اخر في المعاني الحرفية، وهي انه ماذا تؤدي من الوظيفة في المعنى المركب. فلهذا قال اما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين
من قبيل البحث عن دلالة صيغة الامر على الوجوب. قلنا هذا البحث بحث ماذا؟ بحث اصولي وليس بحثا لغويا، ليس بحثا مرتبطا بعالم اللغة، لان عالم اللغة يقول هذا هذه المادة تدل على الطلب، اما الطلب وجوبي لو استحبابي بعد هذا يعينه عالم الاصول. ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هذا بيانه سيأتي بعد ذلك. واما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا ان معنى الكلام معلوم، كما ذكرنا مثال لكم اين في الواجب الكفائي. الواجب الكفائي معلوم لي ولك او غير معلوم، نعم معلوم، ولكن كيف نحلله، كيف يمكن تصويره، فيه اشكال. ودلالة الكلام عليه اي على ذلك المعنى واضحة، غير ان هذا المعنى مستفاد من مجموع اجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض اجزاء الكلام من اجزاء المعنى واضحا. زيد ما يقابله من المعنى واضح، الدار ما يقابله من المعنى واضح، ولكن فيما يقابلها من المعنى ما هو؟ هل هذا المعنى سنخ المعنى الموجود في زيد والدار او سنخ اخر من المعنى؟ فلهذا تجد الاصول يختلف، صاحب الكفاية يقول لا سنخ واحد، اصوليين المتأخرين بعد صاحب الكفاية يقول سنخان من الوجود، كيف يمكن ان يكون الوجود المستقل هو الوجود في غير المستقل؟ صاحب الكفاية يقول لا فرق بينهما في المعنى، الوجود في نفسه هو الوجود في غيره، لا فرق بينهما في المعنى، ها المعنى الاسمي المعنى الحرفي واحد، لكن الاختلاف في جهة اخرى. كل الاصوليين بعد صاحب الكفاية قالوا لا سنخان من المعنى، المعنى الاسمي شيء والمعنى الحرفي شيء اخر، عبر نوعان من المعنى، هذا نوع من المعنى وذاك نوع اخر من المعنى. قال ولكن ما يقابل بعضها الاخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل لبعض المعاني. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام الواضح ولا يرتاب فيه أحد عارف باللغة بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار، وأما ما يقابل كلمة هي فلا يخلو من غموض. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا بل هو بحث تحليلي. اذا مو هذا البحث كان ينبغي ان يبحثه عالم اللغة، ولكن حيث انه لم يبحثه انا اضطررت الى بحثه. لا ليس الامر كذلك، ليس من وظيفة اللغوي، لان اللغوي وظيفته ان يقول هذه الجملة معناها ماذا، يقول في تفيد الظرفية، نحن نقبل منه. النحوي يبين يقول في تستعمل بفلان معنى وفلان معنى وفلان معنى، اما انه سنخ معنى يختلف عن المعنى الاسمي، هذا مو من وظيفة اللغوي. إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة. التبادر ونص علماء اللغة وظيفة اللغوي، اما هذا التحليل بعد مو من وظيفة اللغوي، بل هو بحث علمي تولاه علم الاصول، ولكنه ايضا بحث عنه في حدود ما يترتب عليه اثر في عملية الاستنباط على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى. هذا فيما يرتبط بالقسم الاول من الابحاث اللفظية، وهي الابحاث اللفظية التحليلية. ولكنه يوجد عندنا قسم اخر من الابحاث اللغوية، وهي ليست تحليلية، وإنما عبر عنها أنها تفسيرية إن صح التعبير، أو بيان بعض المصاديق إن صح التعبير. نحن في علم الأصول نثبت قرينة الحكمة، ثابت ام لا؟ نعم. قرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول ان الانسان اذا لم يذكر قيدا فهو غير مراد له، هذا قرينة الحكمة. خب سؤال، ان مقتضى قرينة الحكمة اذا جاء امر مقتضى قرينة الحكمة، تطبيق قرينة الحكمة على الامر، ان يكون الواجب نفسيا ام غيريا؟ يعني لا نعلم هذا الواجب الذي الان جاءني، المولى قال يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، هذا مقتضى الاطلاق وقرينة الحكمة ان الصلاة واجب نفسي لواجب غيري، وباي وجه؟ نعم لا واجب نفسي، لكن لماذا؟ لان الغيرية قيد مثلا. تعييني لو تخييري؟ نقول تعييني. لماذا؟ لان التخييرية قيد، يعني مثلا خصوصية زائدة مثلا. ما هي التخييرية حتى تكون خصوصية زائدة؟ هل هي امر وجودي حتى تكون خصوصية زائدة؟ ام هي امر عدمي؟ فاذا كانت امر عدمي فليست خصوصية زائدة. هنا صحيح ان اللغوي يقول ان المتبادر من مادة الامر هو ماذا؟ الطلب. وافترضوا قال الطلب الوجوبي، ولكن يا طلب وجوبي نفسي لغيري، بعد هذا لا يستطيع ان يتبناه علم اللغة، لان قرينة الحكمة بعد ما داخل في وظيفة اللغة، قرينة الحكمة داخل في وظيفة الاصولي. من هنا توجد عندنا ابحاث لغوية، ولكنها لا يبحثها اللغوي، وانما مرتبطة ماذا؟ بعلم الاصول. هو الاصولي لابد ان يعين ان مادة الامر بمقتضى الاطلاق وقرينة الحكمة تدل على النفسية في قبال الغيرية، وتدل على العينية في قبال الكفائية، وتدل على التعينية في قبال التخييرية، وهذه خصوصيات لا يستطيع اللغوي ان يتبناها ليبحث عنها. قال واما البحوث اللغوية فهي يمكن ان تقع موضعا للبحث العلمي في احدى الحالات التالية. الحالة الاولى ان تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد اثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. هذا بعد الاصولي اللغوي لا يستطيع ان يقول انه يدل على النفسية او الغيرية. ومثال ذلك ان يقال بان ظاهر الامر هو الطلب النفسي للغيري. هذا الظهور هل يستطيع ان يعينه اللغوي؟ لا يستطيع، لانه فقط اللغوي يقول ظاهر في الامر، اما النفسية والغيرية بعد مو من وظيفتي. والتعييني للتخييري، العيني للكفائي، تمسكا بالاطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة. عن اي طريق أن يقول الاصول ذلك؟ عن طريق اثبات ان الطلب الغيري والتخييري والكفائي طلب مقيد فينفى بتلك القرينة كما تقدم في الحلقة السابقة. فان هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري والطلب الكفائي، انه هل هو من المقيد ام انه من المطلق، واثبات انهما اي الطلب الغيري والتخييري من الطلب المقيد فينفى بالاطلاق وقرينة الحكمة. الحالة الثانية ان يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، كما ذكرنا في الواجب الكفائي قلنا المعنى واضح، ولكنه ماذا؟ ولكنه نبقى في انه كيف نحلله، وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة. فلهذا قلنا فسروا او قولوا ان هذا القسم من الابحاث هي ابحاث تفسيرية في قبال القسم الاول التي هي ابحاث تحليلية. وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي اي هذه الدلالة تنشأ من الوضع او تنشأ من قرينة الحكمة او تنشأ من منشأ ثالث وهو العقل، كما ضربنا لكم مثال ماذا؟ ان التبادر من مادة الامر الطلب او الوجوب، ما هو منشأه؟ المنشأه الوضع، منشأه الوضع، منشأه قرينة الحكمة، او منشأه شيء ثالث وهو العاقل. ثم يضرب مثالين اخرين السيد الشهيد يأتي والحمد لله رب العالمين. هسه تفضلوا شيخنا نقولوا اشكال.